السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريات وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم وحياكم الله ونفعكم الله وسددكم الله في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة. إنه أشرف المجالس، إنه مجلس القرآن، إنه مجلس القرآن الذي يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة. أسأل ربي جل في علاه أن يجعلنا ممن يباهي بهم الملائكة، أسأل ربي جل في علاه أن يجمعنا هذا الجمع في الجنة. يا معاشر السادة، نعود إلى هذه اللقاءات المباركة، أسأل ربي أن ينور بها قلوبنا وقبورنا لنستأنف اللقاء مع القرآن وعلومه، فلم تطمئن قلوبنا ولن ترتاح أنفسنا ولن نعيش عيشة سعيدة في الدنيا والآخرة إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتعالوا بنا لنواصل اللقاء مع القرآن من خلال النداءات التي نادى بها الإله العظيم على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان، ومع النداء المتمم للثلاثين من هذه النداءات، وهو قول ربي وربكم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا معاشر السادة، هذا هو النداء الثالث في سورة المائدة، وقد افتتح الله تعالى سورة المائدة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعقود. نتج عن هذا أن العهود عهدان: عهد الربوبية وعهد العبودية، عهد الربوبية وعهد العبودية. فكأن المؤمنون
فكأن العبادة قالوا إلهنا العهد عهدان، عهد الربوبية منك وعهد العبودية منا، وأنت أولى بأن توفي بعهد الربوبية. وكأن الله قال نعم أنا أوفى، أنا أوفي بعهد الربوبية، فبين في أول الصورة ما أحل من الطعام وما حرم، لأن مصالح الدنيا محصورة بين أمرين، بين ذات المطعم وذات المنكح. فبين إله العظيم ما أحل وما حرم من الطعام، فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وبين ما استثناه فقال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. ثم بين ما أحل من المنكح فقال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بعدما بين هذا كأنه قال عبدي بينت لك وفيت بحق الربوبية نحوك، فاشغل نفسك بأن توفي بحق العبودية أو بعهد العبودية. ولما كانت الصلاة أفضل الطاعات بعد الإيمان، بين الإله العظيم كيف تدخلها وكيف تدخل محرابها بالوضوء، فبين شرائط الوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا، كنا وما زلنا نقول نداء كريم من رب كريم بلغه النبي الكريم محمد، نداء كريم من رب كريم بلغه النبي الكريم محمد. فنعم المنادي الله ونعم المنادى المؤمنون الموحدون، ونعم المبلغ للنداء محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، هذه الآية الكريمة وهذا النداء العظيم اصل اصيل في الحديث عن الطهارة. واقول الطهارة لا النظافة، اقول الطهارة لا النظافة. الله تعالى قال بطيها للآية وان كنتم جنبا فطهروا، يعني يقول بطل البطل. لماذا؟ لانه اذا كانت النظافة تعنى بإزالة الاوساخ والاضرار فإن الطهارة تعنى بتهذيب الوجدان. فكم تراه نظيف يلبس ثيابا جميلا، يضع رائحة زكية، يمشي مشية فيها ما فيها، يقول كلاما معسولا، تراه فتعجب به، ومع ذلك يحمل بين أضلاعه قلبا خربا، يحمل بين أضلاعه قلبا مملوءا بالشحناء والبغضاء والحسد والغل والكراهية. ومن هنا اهتم الإسلام بالمخبر قبل أن يهتم بالمظهر، فقال حبيبكم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فليس المهم أن تلبس ثيابا نظيفة وتضاعفا جميلا وتجمل قولك، ومع ذلك فالقلب خرب مظلم لأنه لم ينور بنور الطاعة والإيمان. لا، ولذلك لما كانت طهارة القلب لها هذه المكانة كانت سلامة الصدر أفضل الإيمان. فموها عن وبلغوها، سلامة الصدر وطهارته من الغل والحقد والشحناء والبغضاء والحسد وغير ذلك الذي آفات أفضل الإيمان. ولذلك روى ابن ماجه بالإسناد الصحيح كما روى البيهقي وغيره أطول منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أي الناس أفضل؟ من أفضل الناس؟ من أفضل الناس في إيمانه؟ في إيمانه؟ في جاهه؟ في سلطانه؟ لا، في إيمانه، في تقواه، في طاعته. أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله. صدوق اللسان معروف، اللسان الذي يقول كلاما يوافقه الواقع. صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب خاطر، قلب نظيف، ليس المهم ان يلبس ثيابا جميلة يعجبك قوله، من الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألف الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالأسف فحسبه جهنم ولبئس المآب. الإنسان الذي خالف باطنه ظاهره، ليس المهم ان نلبس الثياب النظيفة، ولكن المهم ان نعتني بطهارة المقبر اولا. لماذا؟ لانه ان استطعت خداع الناس جميعا لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. انك تعامل ربك. اذا فطهارة المقبر اكتملها بالكلام، والطهارة بكل انواعها، طهارة اللسان، طهارة اليد، طهارة القلب، طهارة الرأس، وهكذا وهكذا. لذلك يقول حبيبكم المصطفى الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ليس الحياء كلاما، وليست نظافة المقبر كلام، إنما هو فعل، ما هو فعل يظهر عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، أصل أصيل الحديث عن الطهارة. يا أيها الذين آمنوا، قلنا وما زلنا نقول أنه لا ينادى بالتكليف إلا من المؤمنون. لماذا؟ لأنهم هم الذين ألزموا أنفسهم بأن يطيعوا أمر الذي خلقه. وقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هم الذين أتوا ربهم طواعية وقالوا نشهد أنك واحد لا شريك لك، نشهد أنك واحد لا شريك لك، نشهد أن محمدا عبدك ورسولك. إذن فإذا كانوا قد فعلوا ذلك فعليهم أن يسمعوا أمر من آمنوا به ربا إلها خالقا معبودا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال بعض السلف إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا كنتم محدثون أي جنود وقمتم وأردتم القيام إلى الصلاة. وقال بعضهم إذا قمتم من الصلاة أي إذا كنتم نيام وقمتم إلى الصلاة، هو المعنى متقارب. وقال بعضهم الآية ما جاء في الآية أمر عام أكثر من ذلك. كيف؟ قالوا إنها تأمر المؤمنين بالطهارة عند القيام إلى كل صلاة، ولكن هي في حق المحدث واجب الطهارة وفي حق المتطهر مندوب ومسنون. إذا فالطهارة في حق المحدث هنا واجب. وفي حق المتطهر الذي ليس محدثا الذي ليس جنبا هي امر مستحسن وامر مندوب. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، يعني اذا اردتم القيام، لانه معنى هنا ايه؟ اذا اردتم كما قال ربنا جل في علاه، فاذا قرات القران فاستعذ. الاستعاذه قبل القراءه ولا اثناء القراءه؟ فإذا أردت إذا عزمت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لماذا؟ إنكم تقفون بين يدي مالك الملك. إنكم تقفون بين يدي مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ومن يقول شيئكم فيقول، فلا بد ان تقفوا بين يديه على هيئه تليق للموقف نفسه، للموقف نفسه. ولذلك كان بعضهم اذا توضا اصفر لونه وتغير وارتعش، يقول كيف تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ فيقول ويحكم، أتدرون بين يدي من أقف؟ إنني سأقف بين يدي الله عز وجل. موقف ما أشد من الله. لذلك لا بد أن تقف بين يديه في أحسن هيئة، لا أقول في أحسن صورة، الذي صوره هو الله في أحسن هيئة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنسان عندما يقول إلى الصلاة لا بد أن يلبس أحسن ما عنده، لا بد ان يتطهر ويطيب اذا كان عنده قوه هكذا، لانه يقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والارض. ولذلك يعني يرحم الله ابا بكر الصديق عندما حضرته الوفاه وقالت له امنا عائشه رضي الله عنها أستدعي لك طبيبا؟ قال لها الطبيب أمرضني. أستدعي لك طبيبا؟ قالها الطبيب أمرضني. فقالت له أشتري لك كفنا؟ فقال لها يا عائشة الحي أولى بالجديد من الميت. فيما نكفنك يا خليفة رسول الله؟ قال في ثوبي هذا، فلقد كنت أصلي فيه خلف رسول الله. في ثوبي هذا فلقد كنت أصلي فيه خلف رسول الله. إذا قمت إلى الصلاة أردتم أن تقفوا بين يدي مالك الملك وتنادوا ربكم، لأن الصلاة معراج الروح. ومن هنا الفريضة الوحيدة التي لم تفرض بواسطة الوحي جبريل. كل الفرائض كان جبريل واسطة بين الخالق جل في علاه محمد رسول الله، إلا الصلاة لما أراد الإله العظيم أن يفرضها استدعى حبيبه محمدا ليفرضها عليه بالمباشرة ويكلمه جل في علاه ويفرض عليه الصلاة. ولذلك عندما تصلي يجب أن تعلم أنك تنادي رب السماوات والأرض. إنسان كما يعني معلوم هو في المادة في الدنيا عندما ترى أو تريد أن تلقى حاكما عظيما من عظماء البشر ولكنك لا تستطيع، تريد أن تقابله وتريد أن تلقاه. لماذا؟ لكي يحدث القرب. فإذا حدث القرب في المسافة ساعتها تستطيع أن تقول ما تريد، صح ولا لا؟ ممكن ترسل الرسالة لا تصل، ممكن ترسل مذكرة لا تصل، لكن إذا قربت المسافة استطعت أن تقوله ما تريد إذا جلست. فإذا قدر لك وجلست مع حاكم أو مع سلطان أو مع أمير أو مع رئيس وصرت بجواره هل يمنعك احد في ان تقول ما تريد؟ قربت المسافه بينك وبينه. كذلك لله المثل الاعلى، عندما تكون في الصلاة فقد قربت من ربك، يقول حبيبي وحبيبك المصطفى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. أنت في السجود قريب من مالك الملك، من جبار السواق، فسله بما تريد يعطيك ما تريد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم على هيئة، قفوا بين يدي ربكم على هيئة يعلمها لكم ربكم. ومن هنا كان الوضوء منزلة عظيمة، حيث يقول حبيبكم المصطفى صلوات ربه كما روى أبو هريرة، يقول النبي صلوات ربه عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار وضوء. الغرة بياض في وجه الفرس، ومحجل يعني بياض ايضا في الحجر، بياض في ساق الفرس، اي ان وجوههم نور واعضاء الوضوء منورة بنور الواحد القهار. ولذلك ابو هريرة ايضا يحكي لنا كما صح في الحديث ان أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة ذات يوم فسلم وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنون، دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وقلنا: ما معنى الاستثناء هنا؟ وإنا إن شاء الله، وهل في اللحوق شك حتى نستثني؟ وحد مسلم. وإنا إن شاء الله الذي قال هذا أفصح من نطق بالصاد محمد رسول الله. يقول: وإنا إن شاء الله بكم لحقون. هل هناك شك في اللحوق حتى نستسلم؟ لماذا قال إن شاء الله؟ أنه قال قبلها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني إنا إن شاء الله نلحقهم على الإيمان. نستسلم أن هذا لا يعلمها أحد إلا الله، لا يملكها مخلوق أن يموت على الإيمان. إذا كان خير الناس محمد يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجب أمنا عائشة فتقول: وأنت تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله؟ فكان يقول: وماذا أصدع يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وجدنا، هذا كلام حبيبكم محمد، وجدنا أحببنا وتمنينا، وجدنا أنا قد رأينا إخواننا. هذا الكلام لو ممتاز يقول أنما أتى المقبرة وسلم على وجدنا أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحاب، أنتم أصحاب، ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد. لو نحن إن شاء الله، ونحن إن شاء الله. فقال: يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يوم القيامة؟ إحنا الآن جينا بعد رسول الله، كيف يتعرف علينا المصطفى صلوات ربه عليه؟ فضرب لهم حبيبكم المصطفى مثلا ما أعظمه وما أدقه، فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر بيض، كما قلنا في الايه، بياض في الوجه في الساق، لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر البياض في الوجه والحجر في ايه الساق، أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم سود ليس فيها لون الا السواد. ارايت لو ان رجلا له خيل غلظ محجله بين ظهري خيل سهم بهم، الا يعرف خيله؟ قال يعرفها. بلى يا رسول الله. قال كذلك يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. أي أنا أتقدم. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا ممن يستقبلهم حيرك المصطفى يوم القيامة وأنا فرطهم، يعني أنا أتقدمهم على الحوض، أتقدم على أحواض الجنان. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه منزلة الوضوء. ولذلك ابن محمد هو مصلى عليه لما كان في المعراج قال له يا بلال دخلت الجنة فسمعت دقا عليك فيها. طبعا بقى نعاله كانت يعني نعال فقيرة فعاملة صوت تسمع النعال كانت يعني البلد تسمع ان واحد ماشي ففي صوت قال له سمعت دقا عليك في الجنة فبما سبقتنا اليها يا بلال. قال رسول الله لا اتوضأ مرة الا رأيت علي لله ركعتين فصليتهما. قال له بها يا بشر بها يا يعني من جهة الوضوء. الوضوء يكفر لك الخطايا كلها. روى مسلم ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال ما من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتسب الا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما امر الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه الى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من تحت أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه بيده إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من تحت أنامله مع الماء، فإذا وقام فصلى فحمد الله وأثنى عليه بما ولو أهل وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر صحيح عند مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء له بوضوء فتوضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. إذن فالوضوء عظيم. لذلك إذا توضأت فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما من رجل منكم ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء. ومعنى إسباغ الوضوء معنى إسباغ الوضوء معنى إسباغ الوضوء أي أن تعطي كل عضو حقه، أن تعطي كل إيه كل عضو من أعضاء الوضوء حقه. ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء بعد وضوءه مباشرة. إذن فإذا توضأت فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولذلك النبي صلوات الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم يعني ألا أعرفكم وأضع أيديكم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال نعم بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الرباط أصلا معناه الحبس، يعني من فعل هذا فقد حبس نفسه على طاعة الله. إذن فالوضوء له مكانة عظيمة، أنه فرض من فرائض الإسلام، ولذلك بين الإله العظيم كيف نتوضأ وشرحت السنة المطهرة ذلك. فربي وربكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني على رسم القيام، فاغسلوا وجوهكم. الأوجه من يصنع فيها تغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم.